الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد باب الخوف من الشرك، وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: أولا، قال: لأن كل باب بعد تحقيق التوحيد هو من تحقيق التوحيد، فمن تحقيق التوحيد الخوف من الوقوع في الشرك، ومن تحقيقه الدعوة إليه، وهكذا إلى نهاية الكتاب. فكل ما سيأتي من أبواب فهي تتعلق بتحقيق التوحيد، بتحقيق التوحيد. هذا وجه من أوجه مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. وجه آخر، قال: لأن الإنسان يرى أنه قد حقق التوحيد وهو لم يحققه، فلا يغتر بنفسه، لا يغتر بنفسه، لا تقل: أنا قد رسخ التوحيد في قلبي وأنا في مأمن من الوقوع في الشرك، لا تقل ذلك ولا تغتر، ولا تغتر بذلك، بل اسأل من ربك الثبات. وكذلك ليستولي الخوف على قلبك من أن تقع في شيء من الشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم ذكر آيتين تحت هذا الباب، وذكر كذلك حديثين أو ثلاث أحاديث. أما الآية الأولى، قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومعنى الآية أن العبد إذا لقي الله، أي مات وهو مشرك بالله، فإن الله عز وجل لا يغفر له هذا الشرك يوم القيامة، بل يعاقب عليه، بخلاف غيره من المعاصي التي هي دون الشرك، ويغفر ما دون ذلك، أي المعاصي التي هي دون الشرك، فإن العبد إذا مات على شيء منها فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لأنه قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن لم يشأ الله سبحانه وتعالى أن يغفر له هذا الذنب ولو كان دون الشرك، فإنه يعاقب عليه، فإنه يعاقب عليه. هذا معنى هذه الآية. ومناسبة هذه الآية لكتاب التوحيد أن أمرا لا يغفر بعد الموت أليس حري بالمسلم أن يخافه؟ أليس حري بالمسلم أن يخافه؟ بلى. فالآية ظاهرة واضحة في مناسبتها لهذا الباب. فإذا كان هذا الأمر لا يغفره الله فيحرص المسلم أن يأتيه الموت وهو صاف نقي من أي شيء من أنواع الشرك، من أنواع الشرك، فيخاف على نفسه الوقوع في شيء من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وأما الآية الثانية، وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. مناسبتها لهذا الباب أنك أيها المسلم لا تغتر بتوحيدك، فهذا نبي الله إبراهيم إمام الحنفاء، من كسر معالم الشرك بيديه عليه السلام، وابتلي بلاء عظيما من أجل إقامة التوحيد والتحذير من الشرك، ومع هذا يخاف على نفسه من الوقوع في الشرك، فيدعو بهذا الدعاء: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أليس من هو دونه من أهل التوحيد حري من أن يخاف على نفسه من الوقوع في الشرك؟ ومعنى واجنبني أي اجعلني جانبا، واجعل عباد الأصنام في جانب آخر كما سيأتي من كلام الشارح. هذا هو المعنى الإجمالي لوجه الاستدلال من هاتين الآيتين. ثم ذكر الشيخ ابن عثيمين فوائد حول هاتين الآيتين، منها كيف نخاف من الشرك. الآن هذا الباب الخوف من الشرك، كيف يحقق المسلم هذا الخوف في نفسه؟ كيف يحقق الموحد هذا الخوف في نفسه؟ ذكر أربعة أمور. الأمر الأول تعلم التوحيد والعمل به والدعوة إليه والصبر، ولذلك قرر علماؤنا أنه ما ينبغي لطالب العلم أن يمر يومه أو تمر ليلته وليس عنده درس في توحيد الله عز وجل. هذا الباب وهذا العلم ينبغي أن يحرص عليه طلاب العلم، وأن يستمروا وكذلك يكرروا الكتب التي تتعلق بهذا النوع من أنواع التوحيد، وهو توحيد العبادة. لا تقل: أنا قد درست كتاب التوحيد، ما يحتاج أن أدرسه مرة أخرى. لا، أدرسه مرة ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة وعشرين، لأن هذا العلم كلما درسته تحتاج إلى مزيد من تثبيته، ومن كذلك النظر في مسائله، ومن الرد على الشبه التي ربما تحدث مؤخرا، تكون شبه عصرية يريدها بعض المناوئين لدعوة التوحيد. فدراسة التوحيد لا يمل، لا ينبغي أن يمله الطالب. ولذلك كان مشايخ الدعوة النجدية كلما انتهوا من كتاب التوحيد أعادوه. يذكر عن الشيخ ابن باز أنه رحمه الله درس كتاب التوحيد أكثر من 20 مرة أو ربما أكثر من ذلك، وهكذا الشيخ الفوزان رحمه حفظه الله كان كلما انتهى من هذا الكتاب أعاده. لماذا؟ هذا فيه ثبات للمدرس وللطلاب وللطلاب. فمن أعظم ما يثبت العبد على توحيد الله عز وجل تعلم التوحيد والاستمرار في ذلك والعمل به والدعوة إليه تدريسه من الدعوة إليه. فتح الله عز وجل عليك في فهم هذا الكتاب، كتاب التوحيد أو كشف الشبهات أو الأصول الثلاثة أو القواعد الأربع أو غيرها من كتب أهل العلم، فدرس إخوانك فهو ثبات لك ونفع لإخوانك. وهكذا تصبر، قد تجد شيء من المضايقة، قد ربما يقال هل هناك شيء غير التوحيد، بعض الناس هكذا إذا رأى أهل السنة يعتنون بهذا الجانب بهذا الباب ويكررون دراسة هذه الكتب يقول هؤلاء ما معهم إلا توحيد شرك توحيد شرك، ما معهم شيء آخر. نعم، نقول له هذه هي دعوة الرسل، هذه أصل الأصول، هذا هو أصل الأصول، فلا يمل الطالب من ذلك. هذا الأمر الأول الذي به يحقق الموحد خوفه من الوقوع في الشرك. الأمر الثاني الذي ذكره دراسة الشرك ومعرفة أسبابه ودواعيه، وذلك لتجنبه. وأنت إذا نظرت إلى شبه المخالفين وشبه عباد القبور لرأيت كل يوم يأتون بشبهة، ساعة يقولون لا يوجد شرك في جزيرة العرب، وساعة يقولون هذه الآيات التي تنزلونها علينا إنما نزلت في من يعبد الأصنام، وتارة يقولون ذاك الذي قتله أسامة قال بلسانه لا إله إلا الله، فكل من قال لا إله إلا الله فهو موحد، وهكذا يأتون بشبه كثيرة. فأنت تأخذ هذه الشبه وتنظر في ردود أهل العلم عليها، فهذا مما يثبتك على التوحيد، ولا تهتز عقيدتك بشبهة يريدها بعض هؤلاء المغرضين، بل تزداد ثباتا وتزداد كذلك بصيرة بما يكون من رد تلك الشبه، تتبع كلام أهل العلم في الرد على مثل هذه الشبه. والأمر الرابع الذي ذكره في كيف نخاف من الشرك الدعاء والاستعانة بالله تعالى، هذا في كل شيء. من الذي يثبتك؟ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وأعظم ما ينبغي أن يستحضره الداعي بهذا الدعاء أن يثبته الله عز وجل على التوحيد، لأنه أصل الأصول. إذا كنت على طاعة ثم انحرفت شيئا فوقعت في شيء من المعاصي، هذا شيء يعني لا يخرجك من دائرة الإسلام، لكن لو انحرفت في جانب العقيدة في جانب التوحيد وصارت عندك لوثة شركية، هذا أمر خطير، ربما يوقعك في الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك أكثر من هذا الدعاء، واستحضر أن أول ما يتوجه إليه هذا الدعاء هو الثبات على التوحيد. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من هذا الدعاء، فتستعين بالله عز وجل وتكثر من الدعاء بأن الله عز وجل يثبتك ويوفقك للموت على هذا التوحيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الأمر الرابع البراءة من الشرك وأهله والبعد عنهم لئلا يصير منهم. احذر أن تجالسهم أو أن تخالطهم أو أن تذهب إلى مزاراتهم وإلى بدعهم وخرافاتهم، ولا تقل أنا عقيدتي سليمة إنما أذهب للتجارة أو للسياحة أو نحو ذلك، فما تدري إلا وتقع في قلبك شبهة من شبه أولئك القوم فتنخرط معهم، شعرت أم لم تشعر. فأمر البراءة من الشرك وأهله أصل من أصول هذه العقيدة الصحيحة السليمة. قال الله عز وجل: لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه هي عقيدة أهل الإيمان التي أمرنا الله عز وجل أن نقتدي بهم فيها. فبهذه الأربع إن شاء الله يثبتك الله سبحانه وتعالى على هذا التوحيد وتسلم من الوقوع في الشرك. ثم ذكر من الفوائد الشيخ ابن عثيمين أنه قال: الشرك لا يغفره الله أبدا إذا مات عليه، أي الإنسان، أما إذا تاب قبل الموت من الشرك فالله يغفره. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. من تاب من جميع الأمور المذكورة سابقا، ومنها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، أي الذين يشركون بالله. وهكذا الله عز وجل دعا أهل الكتاب الذين جعلوا معه إلها آخر إلى التوبة: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ثم دعاهم إلى التوبة: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. وهناك آيات كثيرة بهذا المعنى، هذا قبل الموت، أما بعد الموت فإن الله لا يغفره أبدا إذا مات عليه. قال: لأنه جناية على حق الله الخاص. فعبادة الله عز وجل وحده هذا حق محض لله سبحانه وتعالى، لا يشاركه أحد، لا يشاركه أحد في ذلك، وهو التوحيد. فمن مات على الشرك الأكبر فهو خالد خلودا أبديا في النار، ولو مات على الشرك الأصغر فإنه يعذب بقدر شركه ثم يدخل الجنة ولا يخلد في النار لأنه من أهل الإيمان. وهذا على قول من أقوال أهل العلم أن الشرك بنوعيه لا يغفره الله، الشرك الأكبر والشرك الأصغر، واستدلوا بعموم الآية المتقدمة: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فأن يشرك، هذه أن المصدرية مع الفعل المضارع يشرك تؤول بمصدر نكرة، والتقدير إن الله لا يغفر إشراكا به، فإشراكا هنا نكرة جاء في سياق النفي، لا يغفر، لا يغفر هنا لا نافية. والقاعدة أن النكرة في سياق النفي تفيد ماذا؟ العموم، تفيد العموم. فاستدل شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم على أن الشرك الأصغر داخل في معنى هذه الآية، فهو كذلك لا يغفر فيعذب صاحبه عليه لعموم هذه الآية. لكن الفرق بين الأكبر والأصغر أن الأكبر يعذب صاحبه ويخلد في النار فلا يخرج منها، وأما الشرك الأصغر فيعذب صاحبه كتعذيب من لم يغفر الله عز وجل له من المعاصي التي هي دون الشرك، فيعذب على الشرك الأصغر ثم يخرج من النار إن كان عنده أصل التوحيد، أي لم يوجد عنده من الشرك الأكبر، فيخرج من النار ثم في نهاية أمره يدخل الجنة، يدخل الجنة. ومن أهل العلم من قال: الآية وردت مورد الشرك الأكبر لأنه قال: ويغفر ما دون ذلك، قالوا: والشرك الأصغر دون الشرك الأكبر. والمسألة اجتهادية، وعلى كل فهذا فيه دليل على الخوف من الشرك مطلقا. ولذلك أورد المؤلف هاهنا بعض الأحاديث التي هي من النوع الثاني من أنواع الشرك، وهو الشرك الأصغر كما سيأتي معنا. قال: وقوله واجنبني أي اجعلني جانبا، واجعل عباد الأصنام في جانب آخر، يعني لا أقرب منهم ولا يقربون مني. فالاجتناب أبلغ، الاجتناب أبلغ من مجرد طلب البعد عن الشرك. فالاجتناب يشمل الوقوع في الشرك وكذلك الوقوع في أسبابه التي توصل إليه، التي توصل إليه. قال: حتى يبتعد، حتى نعم يبتعد، يبتعد عن هذا الشرك. قال: وقوله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال: الصنم هو ما جعل على صورة إنسان أو غيره يعبد من دون الله، أما الوثن فهو ما عبد من دون الله على أي وجه كان، فالوثن أعم من الصنم. فالصنم يكون على صورة مخلوق كصورة إنسان أو صورة مثلا يعني حيوان أو صورة طير أو نحو ذلك، فما كان على صورة فهذا يسمى صنما، وما كان على غير صورة فلا يسمى صنما، لا يسمى صنما، كحجر مثلا عبد من دون الله، أو شجرة عبدت من دون الله، أو نحو ذلك، أو قبر أو نحو ذلك، فهذا لا يسمى صنما إنما يسمى وثنا. فالوثن عام يطلق على ما له صورة وما ليس له صورة. فكل صنم، فكل وثن صنم، هكذا صح؟ كل صنم وثن، وليس كل وثن صنم، كل صنم وثن، لأن الصنم يدخل في معنى الوثن، لأن الوثن سواء كان له صورة أو ليست له صورة، لكن ليس كل وثن صنم، لأن قد يكون الوثن على غير صورة، على غير صورة، فلا يسمى الصنم وثنا، وإنما الوثن قد يسمى صنما لأنه يأتي على صورة وعلى غير صورة. فهذا معنى قوله فالوثن أعم من الصنم. قال: إبراهيم عليه السلام يخاف على نفسه وهو خليل الرحمن وإمام الحنفاء، فما بالك بنا نحن إذن؟ أفلا أو فلا تأمن الشرك ولا تأمن النفاق، إذ لا يأمن النفاق إلا منافق. وهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يخافون على أنفسهم من النفاق. يأتي عمر رضي الله تعالى عنه إلى حذيفة بن اليمان كاتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول له: يا حذيفة، أعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين. فيبكي حذيفة رضي الله تعالى عنه ويقول له: لا ولا أخبر أحدا غيرك. فانظر كيف عمر الفاروق الذي فرق الله عز وجل به بين الحق والباطل، والذي كان يفر منه الشيطان، إذا لقي الشيطان عمر ذهب إلى طريق آخر لتقوى وإيمان هذا الصحابي الجليل، وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ثاني الخلفاء الراشدين، ومع هذا يخاف على نفسه النفاق. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن، لا تأمن على نفسك، لا تأمن على نفسك الوقوع في الشرك أو في النفاق أو في المعاصي أو نحو ذلك، فاسأل من ربك الثبات واتخذ الأسباب التي تعينك على الثبات على الدين وعلى التوحيد وعلى الإيمان. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على دينه. إلى هنا، والله تعالى أعلم.